إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فنستكمل الكلام عن دور اليهود في إفساد العلم. كما قلنا جندوا بعض العلماء ليظهروا أمام الناس أنهم يأتون بنظريات علمية وهي في الحقيقة نظريات مفسدة تدعو إلى إلحاد وإلى انحلال وإلى رذيلة ضمن مخطط الصهيونية لإفساد الأخلاق والقيم وإضعاف دور الدين في حياة الشعوب. تكلمنا في المرة السابقة عن المذهب الوجودية كمذهب أو تيار فلسفي، ونتكلم اليوم عن الفرودية. والفرودية اسم مدرسة في التحليل النفسي أسسها اليهودي سيغموند فرويد، وهي تفسير السلوك الإنساني تفسيرا جنسيا، وتجعل الجنس هو الدافع وراء كل شيء، كما أنها تعتبر القيم والعقائد حواجز وعوائق تقف أمام الإشباع الجنسي، مما يوثر الإنسان عقدا وأمراضا نفسية. وهي تعد وسيلة من وسائل الصهيونية لتدمير الأخلاق والقيم والمبادئ، وقد سجلت بروتوكولات حكماء الصهيون إشارة إلى فرويد، حيث جاء فيها يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا، إن فرويد منا وسيظل يعرض أو يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لا يتبقى في نظر الشباب شيء مقدس ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. كلام واضح جدا. ماذا يريد فرويد من نظرياته؟ يوضح هذا النص من بروتوكولات حكماء الصهيون. إن ما كتبه فرويد وما كتب عنه يؤكد أن فرويد كان يسير في المخطط الجهنمي لبروتوكولات حكماء الصهيون، وأن آراءه المتطرفة تمثل جانبا من جوانب تحطيم المجتمع الأوروبي وتسخيره لإنشاء دولة اليهود الكبرى. إن الدعوة لهدم العقائد والقيم والأخلاق لا تضر الديانة اليهودية، لأنها قيم عنصرية أكثر منها قواعد إيمانية وأخلاقية، ولذلك فإن قضاء دعوة فرويد على المبادئ أو القيم الدينية لا يقضي على العنصرية اليهودية. والدليل الصارم على صهيونية فرويد أنه كان من أعضاء جمعية بني بيرث، لأن عليها أحد جمعيات الصهيونية العلنية. الديانة اليهودية لما تدرسها تجد أن متصورين الرب رب خاص بهم، هم وهم أبناؤه، وهو يعمل من أجلهم ويحرضهم على قتل الشعوب الأخرى وإبادتها وإعلاء اليهود على غيرهم، فالرب عندهم ربهم. كلام عن اليوم الآخر تجده ضعيف جدا، فيش كلام عن اليوم الآخر، كأن حياتهم الدنيا هي اللي هم اللي لها كل العمل وكل الحركة. عندهم الديانة اليهودية لإعلاء الجنس اليهودي على سائر الأديان، فهي نظرة كما ترى نظرة عنصرية. فاهتمامهم بالنواحي الإيمانية، اهتمامهم بالنواحي الأخلاقية غير موجودة، ولذلك هم من أكثر الناس سعيا إلى هدم الأخلاق. فلا تدور الديانة اليهودية، طبعا هي ديانة محرفة، مش هو ده دين الله عز وجل، هي ديانة محرفة، حرفوها حولوها إلى ديانة تقوم على العنصرية لليهود، فلا يضرهم هدم العقائد وهدم الأخلاق وهدم القيم. هناك ممكن تجد يعني من ضمن وسائلهم عندهم الغاية تبرر الوسيلة، ممكن تجد تجند يهوديات لتدمير أخلاق الشعوب بالزنا ونقل الإيدز إلى آخر هذه الأشياء، فعندهم النواحي الأخلاقية لا يعتد بها، وهم كل همهم إفساد العالم من دون مخططهم. وقلنا كلمة ده، وحنا نتكلم على الصهيونية بكده، كان في حد هيسأل؟ كان في أخ عايز يسأل حاجة؟ أصل أنا بس إيه يعني أرجو إن ما يبقاش أسئلة من أول الدرس، ربما يكون في أثناء الحوار صوت ربما يكون أثناء الحوار إجابة على اللي أنت هتسأله، فلسه تبدأ المحاضرة ويبدأ الأسئلة. طب ربما يعني يكون في إجابة لهذا السؤال في وسط الكلام، فننتصر حتى نهاية المحاضرة، إلا لو في كلمة مش واضحة في وقتها نقولها. مش الدليل الصارم كما قلنا على أن فرويد كان صهيونيا أو يميل إلى الصهيونية، أنه كان عضوا من أعضاء جمعية بني بيرس اليهودية الصهيونية المعروفة، والتي لا يدخلها إلا أكثر اليهود تعصبا وأشدهم إخلاصا للصهيونية. وقد احتفلت هذه الجمعية بميلاد فرويد 70 احتفالا رسميا كبيرا. انضم فرويد إلى هذه الجمعية عام 1895، وواظب على حضور اجتماعاتها على مدى عدة سنوات، وألقى فيها محاضرات عن تفسير الأحلام. وقد عرف فرويد بمناصرته للحركة الصهيونية، كما كان من أصدقاء هرتزل، وتعلمون هرتزل ودوره في إحياء الصهيونية أو الحركة الصهيونية الحديثة، وأهدى إليه بعض كتبه التي ألفها. ويلاحظ كذلك أن الذين حملوا لواء المدرسة الفرويدية في علم النفس من بعد فرويد كانوا من مؤيدي الصهيونية وأتباعها. وقد تبين في وضوح أن تعاليم فرويد تؤازر الدعوة التلمودية إلى إشاعة الفاحشة بين الناس، وهي أساس من أسس الفلسفات الحديثة التي تنادي بإطلاق الغرائز وإشعالها واستثارها أو استثارتها بالصورة والكلمة والملبس. يقول أحد أطباء علم النفس أو أطباء النفسيين الروس إن هذه النظرية ليست سوى معول هدف لعقول الشباب ومخدر مميت لنفوس أبناء الشعب. وكالعادة قامت الصهيونية بعمل حملات دعائية واسعة النطاق وعلى مختلف المستويات لنشر ودعم آراء فرويد، كما فعلوا مع سارتر في الوجودية، كما فعلوا مع ماركس في الماركسية، كذلك هنا، وكما فعلوا مع داروين في الداروينية، كذلك هنا سعوا إلى نشر ودعم آراء فرويد وأفكاره والإيحاء للناس أنه من المحايدين العلميين وأنه ملحد لا علاقة له باليهودية، متجرد البحث والعلم، حتى ينخدع الناس بأفكاره ويتقبلوا ما يأتي به من آراء. ونعطي كلمة موجزة عن سيغموند فرويد. هو طبيب معروف صاحب نظرية في التحليل النفسي، أحد الذين أثروا في تحديد اتجاه الحضارة الغربية الأوروبية الحديثة في بداية القرن العشرين. ولد في مايو 1856 في مدينة من مدن تشيكوسلوفاكيا من والدين يهوديين. أمضى معظم حياته في فيينا بالنمسا، ثم غادرها إلى لندن في أيام حياته الأخيرة حيث أصيب بالسرطان. نشأ يهوديا وكان لا يأنس إلا باليهود ولا يطمئن إلى لهم، وأصدقائه من غير اليهود قليلون. بعد دراسته الجامعية اشتغل بدراسة الحالات العصبية عامة والهستيرية خاصة، واستعمل من ضمن الطرق في الكشف والتحليل التنويم المغناطيسي. انتقل بعد ذلك إلى استعمال طريقة المحادثة مع المرضى، حيث يضجع المريض ويتحدث مفصحا عن كل خواطره، وسمى هذه الطريقة طريقة الترابط الحر، وقد لاقت طريقته استحسانا وإعجابا كبيرا. كان يطلب من مرضاه سرد الأحلام التي يرونها حتى يحللها لهم ويستفيد منها في بحث حالاتهم. وضع كتابه تفسير الأحلام من أشهر كتبه، ثم كتابه علم النفس المرضي للحياة اليومية، ثم توالت كتاباته، وصار للتحليل النفسي منذ ذلك الوقت مدرسة سيكولوجية معروفة علمية. أسس مركز علمي في فيينا، وفيه عقد المؤتمر الأول للمحللين النفسيين عام 1908، ولكن أعمال هذه الدائرة العلمية لم تدم طويلا نتيجة تعرضها للاختلافات والانقسامات. عرف فرويد بالإلحاد، الإلحاد يعني إنكار وجود الخالق، وادعاء الحياد العلمي في منهج البحث، بينما حقيقة أمره أنه غارق في اليهودية ويعمل من أجل الأهداف الصهيونية. وتوفي في عام 1939 بعد أن وضع الأسس النظرية لمدرسته التحليلية والتي عرفت باسمه مدرسة فرويد، وكانت لها الكثير من الأثار السلبية على الحضارة الغربية. ينظر فرويد إلى الإنسان نظرة بهيمية، الإنسان عنده حيوان، حيث كان يرى أن تعاملات الإنسان تقع نتيجة الدوافع الجنسية لديه، يبقى زيه زي أي حيوان من الحيوانات، وأن هذه الدوافع الجنسية تلازم الإنسان منذ مولده. ويحاول يفسر يعني تصرفات الإنسان من صغره على أنها نتيجة الغريزة الجنسية، فمص الطفل لأصابعه نوع من السرور الجنسي، وكذلك عضه للأشياء، وكذلك تغوطه وتبوله، وما حركات رجليه ويديه المنتظمة إلا تعبيرات جنسية للطفل. لذا نادى فرويد بإشباع الرغبة الجنسية للإنسان دون التقيد بقيود، وأن الإنسان إذا لم يشبع غرائزه بصورة مطلقة كان فريسة للأمراض النفسية ونهبة للعقد النفسية، يبقى عنده كبت ويجي له عقد نفسي. الأحلام عند فرويد رغبة مكبوتة يقاومها صاحبها في مستوى الشعور فيعيدها إلى اللاشعور، وأثناء النوم عندما تضعف الرقابة تأخذ طريقها باحثا لها عن مخرج، يعني في صورة أحلام. عرف فرويد بمحاربته للأديان واعتبار العقائد الدينية أوهاما لا دليل عليها، فبعضها لا يتفق مع حقائق الحياة ومعظمها لا يمكن التحقق من صحته، فالواجب على الإنسان إذن أن يصغي لصوت العقل. وزعم فرويد أن الامتناع عن الاتصال الجنسي قبل الزواج يؤدي إلى تعطيل الغرائز عند الزواج. كان منهجه يقوم على إجراء الأبحاث على الحالات المرضية الشاذة ويحللها، ثم يعمم النتائج التي وصل إليها من خلال هذا التحليل على الأسوياء، واعتمد على أساطير قديمة اعتبرها من الحقائق العلمية، فمن ذلك ما يسميه بعقدة أوديب، والتي تقول بأن شخصا قتل أباه وتزوج أمه وأنجب منها وهو لا يدري، فلما علم بحقيقة ما فعل سمل عينيه. فاستعمل فرويد هذه الأسطورة في إسقاطات نفسية كثيرة، واعتبرها أساسا لتحليلاته المختلفة. فالطفل يعشق أمه بدافع الجنس، ثم يجد الأب حائلا بينهما فيكبت هذا العشق في نفسه، فتنشأ عنده عقدة أوديب. مشهورة الفكرة دي اللي بينشرها فرويد. فقع عينيه، انت عارف قصة الناس اللي هاجروا كانوا في المدينة واخذوا الإبل وسملوا عين الراعي، ففعل فيهم بمثل ذلك. وعنده الطفلة تعشق أباها بدافع الجنس، ثم تكبت هذا العشق فينشأ عندها عقدة إلكترا، هكذا يزعم هذا الرجل. عاب المنتقدون لفرويد أنه اتخذ من دراسته لنفسه ولطفولته قاعدة للتعميم ووضع القوانين العامة، ففي كتابات فرويد ما يفيد أنه اتخذ من حياته الشخصية ومن أحلامه وهواجسه ومشاكل الصبا التي عاشها في النمسا، وكانت النمسا في هذا الوقت تتعصب ضد اليهود، وكان هو يهوديا فعانى من هذه المشكلة، فاستخدم ما كان من تجربته الشخصية كقاعدة لدراساته، بل كانت نشأته اليهودية لها دخل كبير في كثير من نظرياته وتحليلاته. أشار علماء النفس إلى أن فرويد أقرب إلى المتنبئين منه إلى العلماء، وأنه كان مخترعا بالفروض أكثر منه مجربا لها، فهو يفترض فرضا ثم يصدق ما افترضه ثم يبني عليه وكأنه حقيقة علمية. هذا من النقد الذي وجه إلى فكر فرويد. كان يدعي أن معارضة الآخرين لأفكاره وآرائه ومقاومتهم لها إنما هي لأنه يهودي الجنس. لم يعرف عنه مهاجمة اليهودية في أي مظهر من مظاهره ولو مرة واحدة، ولم يطبق مبادئه في التحليل النفسي على الثغرات الكثيرة الموجودة في اليهودية، بل أشاد في بعض مؤلفاته باليهودية ومجدها. من أسباب انتشار فكر أو آراء فرويد أو نظريته الفرويدية تأثر الفكر الغربي بالنظرة المادية للحياة ومعادة الكنيسة والنظرة الدينية والنظرة الدنيوية للحياة. مساعدة اليهود القوية أفكار فرويد عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة وتبنيها وتجنيد بعض العلماء اليهود كتلاميذ لها ينشرونها، وذلك كله لما فيها من نشر الرذيلة والفساد وحثها على التحليل على التحلل من كل القيم والضوابط الأخلاقية. وانتشر طلاب فرويد وتلاميذه ومن ورائهم المؤمنين بمدرسته الفرويدية انتشروا في البلاد وحملوا مبادئها ونقلوها على أوسع نطاق، وقد أثرت هذه النظرية تأثيرا سلبيا في المجتمعات الأوروبية. ففرويد وإن لم يدعو صراحة إلى الانحلال، ولكن آراؤه وتحليلاته هي دعوة صريحة إلى الانحلال، وقد استفاد الإعلام الصهيوني من آرائه وقدمها في صورة مغرية تجذب الناس باسم العلم إلى ممارسة الانحلال بعيدا عن تأنيب الضمير والشعور بالذنب. الإنسان يبقى مؤمن بأن هو لو كبت غرائزه حيخش في عقد نفسية، يبقى الحل أنه يمارس الرذيلة ويمارس الانحلال حتى يدفع نفسه بعيدا عن الكبت والأمراض النفسية. يبقى بيعمل حاجة هو مطمئن هو مفيش تأنيب ضمير ولا إحساس بالذنب، هو بيعمل حاجة عشان يمنع عن نفسه أمراض نفسية وعقد نفسية كثيرة. من الآثار السلبية للفرودية بررت الأعمال اللا أخلاقية وردتها إلى عوامل نفسية في الإنسان تدفعه إلى ذلك، وادعت أن إدانتها والتركيز عليها تورث العقد النفسية المرضية وتسبب الانحراف عن السلوك السوي. وترى الفرودية أن ما يصدر عن الناس من آثام وأخطاء هي أعمال طبيعية توافق التركيبة الحيوانية للإنسان، فلا حاجة إذن إلى الإغراق في الشعور بالذنب ولا حاجة إلى التوبة منها. طبعا هذا الكلام يبين بوضوح أوجه مخالفة النظرية الفرودية للإسلام أنها دعوة إلى الانحلال باسم البعد عن الأمراض النفسية أو العقد النفسية، ودعوة إلى ممارسة الأخطاء والرذيلة والفواحش لأنها أمر طبيعي في تركيبة الإنسان الحيواني. دي مخالفة طبعا صريحة للإسلام. لو طلب منك أن تبين أوجه مخالفة الفرودية للإسلام أنها دعوة إلى الرذيلة والانحلال باسم البعد عن الأمراض النفسية والعقد النفسية. أيضا من ضمن مخالفتها هي من سلبيات الفرودية، وهي أيضا صورة من صور مخالفتها للإسلام، أنها قمة الجبرية. عارفين المذهب الجبري إنسان ليس له ليس له اختيار، الإنسان مسير ليس له اختيار. فالفرودية بتقول كده أنت لازم تمشي في السكة دي، لو عرضت أو قاومت هتقع في مشاكل نفسية وعقد نفسية وهيبقى في كبت. فالفرودية هي قمة الجبرية، حيث ترى أن الإنسان مسير أمام جملة من العوامل التي يحكمها العقل، وأنه أمام تلك العوامل يصبح عاجزا عن التمسك بالمثل العليا والقيم الأخلاقية، بل عليه أن يستسلم لغرائزه ولا يستعلي عليها. وقد أدت هذه النظرة الجبرية في علم النفس الحديث إلى ظهور روح الشك في الأخلاق والقيم والعقائد والأديان. طبعا هذا الكلام لما يبدأ الناس يؤمنوا به أو يعتقدوا فيه أو يظنوه فيه شيء من الحقيقة يصطدموا بأن الأديان تدعو إلى الأخلاق والقيم والفضيلة والعفة، فيقع نوع من من الشك فيما جاءت به الأديان وما يحمله المجتمع من قيم وأخلاق ومبادئ وعقائد. ودعت الفرودية أيضا إلى رفض وجود الإله، لأنه كان ملحدا، فالفرودية من ضمن أشيائها الإلحاد، فقامت على رفض وجود الإله والتنكر للقيم والتشكيك في العقائد الدينية من جهة صحتها أو صلاحيتها لحقائق الحياة. امتد أثر الفرودية ودعوتها إلى الفوضى الجنسية وإطلاق الغرائز لمنع الكبت الذي يجلب الانحرافات النفسية إلى الأدب والسينما والمسرح والقصص والإذاعة والتلفاز باسم الدعوة إلى تحطيم الضوابط الأخلاقية وإثارة الجنس بالإغراءات والأعمال الخليعة والمجلات والقصص الجنسية والأغاني المثيرة، بل امتد أثرها إلى منهج التربية والتعليم خاصة في الكليات والمعاهد بمساندة أتباعها ومؤيديها، مما كان له أثره الكبير على نفوس المراهقين والمراهقات في أوروبا وأمريكا، بل وانتقلت إلى الشعوب الإسلامية وظهرت على أساسها نظريات جديدة في الأدب والفن والأخلاق كالسريالية والوجودية. في كتاب كده يعني حبيت أقول لكم، هذا كتاب من أشهر طبعا الذين ألفوا روايات وقصص إحسان عبد القدوس، وكثير من المسلسلات التي كانت في الإذاعة المرئية والمسموعة والكثير من الأفلام أخذت من قصصه ومؤلفاته ورواياته. هذه يعني أخت فاضلة اسمها سهيلة زين العابدين من المملكة العربية السعودية. هذه الأخت رئيسة مدارس تحفيظ القرآن للإناث بالمدينة، ورابطة عضو في رابطة الأدب الإسلامي، وعضو في رابطة المؤرخين العرب، وتكتب في العديد من الصحف والمجلات السعودية، ولها 26 بحث وحوالي 200 مقالة. جمعت كتابات إحسان عبد القدوس مجمعة 52 من قصصه ورواياته ودراستها، واستخلصت منها أنه مروج للعلمانية والوجودية والفرودية. تمسك القصص تشوف نظرة إحسان عبد القدوس للدين من خلال قصصه، نظرته للأخلاق والقيم، نظرته للعقائد، نظرته لليهود، نظرته للمرأة، نظرته للمتدينين، نظرته للحجاب، وتخرج منها بتحليل هذه الشخصيات كيف ينظر وإلى ماذا يدعو. فالكتاب اسمه إحسان عبد القدوس بين العلمانية والفرودية. هذا الكتاب طبعا يوضح قد إيه تأثير هذه القصص، لأنها كما قلنا بتستعمل الطرق الأدبية هذه للترويج للأفكار بطريقة غير مباشرة. أنا صعب أن أوصل فكرة مثلا بتاعت وجودية أو بتاعت فريدية لعوام الناس، وممكن ما يتقبلهاش أو ما يفهمهاش، فأسقها من خلال قصص أدبية، مسلسل، إذاعة، تلفزيون، شخصيات، شخصية متأثرة بفكر وجودي وتتعامل في المجتمع كفكر بتيار متأثرة بفكر التيار الوجودي، أو تصوير أن الفكر بتاع الفرودية أن ممكن تجي عقد نفسية لإنسان ده نشأ في نشأته في صغره فيها والديه بيحسوه على الفضيلة وبيتشددوا معاه فيها وكده، فيطلع عنده عقد نفسية وكأنه لو كان أطلق له العنان من صغره كان طلع شخصية سوية، إلى أشياء من هذا القبيل. فتروج لأفكار ومبادئ مخالفة للشرع من خلال هذه القصص والأفلام. طبعا منهم من يتأثر إذا قرأها كقصص، ومنهم من يتأثر إذا سمعها كمثلا مسلسلات أو شاهدها كأفلام، فهي طرق متعددة ووسائل مختلفة متنوعة، الغرض منها توصيل هذه الأفكار إلى الناس بطريقة مؤثرة بحيث يقتنعوا ما فيها. طيب نسمع كده يتكلم معاك، لا ما تشدش على الشاب من صغري، ما تضيقش عليه، سيبه يجرب، لازم هو يختار، لازم هو يقتنع، لازم هو يعمل مشكلة. سبحان الله بقى شاب عنده الشهوة وعنده الحماسة وعنده الغريزة قوية، تقول له سيبه يجرب، دعه يجرب، دعه يزوق بنفسه حتى يتعرف، دعه كلام طبعا ايه، وكلها افكار مأخوذة من مثل هذه التيارات الفكرية التي تخالف الإسلام. مثلا ممكن شخصية تتحرك في وسط المجتمع يمثله كأنه شخصية مثالية أو شخصية يعني جذابة أو قوية، وهو يتحرك كأنه وجودي. إذا فعل شيء مثلا مثلا فيه مخالفة مثلا للقيم أو كده، يفعله مش لأنه مخالف للقيم، لأنه هو من جوه غير راضي عنه. مثلا مؤلف ويؤلف مثلا يقول طب أنت قدم رشوة أو تقرب من الناس أصحاب، لا أنا لا أقبل هذه الطريقة، ليه؟ أنا محبهاش. والعكس تقول مثلا يحب فتاة ويتعامل معها ويرافقها، ولما مثلا يتكلم معها انه العلاقة هذا الحب شيء كبير شيء جميل، انا بتحرك من مثلا من واقع داخلي، ما يهمنيش المجتمع بيقول ايه، احنا طبعا احنا مثلا في بيننا علاقة، ما يهمناش المجتمع بيقول فينا ايه، احنا الاثنين مقتنعين بيها، نواجه بيها المجتمع، ولا يهمنا ولا اي كلام يقال عننا لا نتأثر به، المهم ان احنا مقتنعين بنعمله. وهكذا شخص فكره وجودي، فيساق من خلال قصة أدبية وعلاقة شخص جوه المجتمع يتصرف على أنه مش هيقول هو وجودي، لكن هو نفسه متأثر بالإيه؟ بأفكار الوجودية أو بأفكار متفقة مع الفكر الوجودي، ويتحرك وسط المجتمع كشخصية هذه، والناس تتعاطف مع هذه الشخصية، ويبدأ الواحد الشاب من دون يتقمص نفس هذا الكلام، إنه اليوم ما يرفض حاجة يرفضها إنه من جواه يرفضها، اليوم ما يقتنع بحاجة يعملها حتى لو كانت تخالف المجتمع، طالما هو مقتنع بيها ما يهمش نفس المجتمع ليا، صورة من صور التبرد أو صورة من صور إعلاء النفس على حساب القيم والأخلاق داخل المجتمع وهكذا. فده مهم جدا، قضية مهمة جدا لابد نتنبه إليها. طبعا اللي عنده ميول أدبية ربما ممكن هو يتخصص في حاجة زي كده، هو بحيث يبين ما في هذه الدعوة. الكتاب طبعا قيم، طبعا صعب ندخلكم في المنهج لكنه قيم طبعا، يعني الأخت تعبت نفسها وهي طبعا فاهمة إيه هي الوجودية وفاهمة إيه هي الفردية وفاهمة إيه هي العلمانية، وتنقل نقلات من هذه القصص وتبين ما فيها من مخالفة. فالكتاب طبعا مفيد جدا جدا، وبتبين خطورة هذه الوسيلة من الوسائل في نشر الأفكار المخالفة للإسلام عن طريق الروايات والقصص والأدب. نقول في ختام الموضوع، لاقت أفكار فرويد ومدرسته التحليلية انتقادات كثيرة. في البداية طبعا انبهر بها الناس واللي يهود ورواجلها، لكن لما وضعت بقى تحت الدراسة العلمية وبدأ الناس ينظرونها من الناحية العلمية، بدأ الكثيرون ممن يدرسونها دراسة علمية يوجهون لها الانتقادات، فانتقدها الكثير من علماء النفس الغربيين، حتى أنه حدث ما يشبه الانسلاخ عن الفرودية الأصلية، ونشأت نتيجة لذلك مدرسة جديدة يسمونها الفرودية الحديثة تخالف ما جاء به فرويد من أسس. هذه المدرسة، مدرسة الفرويدية الحديثة، مركزها مدرسة واشنطن للطب العقلي، وهي مدرسة حديثة عرفت بالتأكيد على العوامل الاجتماعية والمناداة بتحويل التحليل النفسي إلى علم اجتماعي يبحث عن أصول الحوافز البشرية في تلبية مطالب الوضع الاجتماعي. يعني ما يصيرش بقى الإنسان إن هو حيوان ذاته ولابد أن يعامل على أنه في هذا الطبع الحيواني، لا، وجد أن هناك حوافز اجتماعية في أشياء في المجتمع ممكن تؤثر على سلوك الإنسان وعلى تعاملاته، فلابد من وضع هذا الاعتبار أن هناك حافز اجتماعي من ضمن الحوافز في داخل الإنسان، فلابد من دراسة نفسية الإنسان من خلال الحوافز الاجتماعية التي تؤثر فيه. فهذه يسمونها المدرسة الفريدية الحديثة، تنادي بتحويل التحليل النفسي إلى علم اجتماعي يبحث عن أصول الحوافز البشرية في تلبية مطالب الوضع الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المدرسة الحديثة ما زالت تتمسك بالكثير من نظرية فرويد الأصلية، يعني كأنها بتطور في النظرية، فما تكتفيش بأصل النظرية وتضيف عليها إيه؟ عامل جديد على العامل الموجود من قبل كده هوت. فهي وإن كانت لم يعني إن كانت تنتقد نظرية فرويد ولم تتخلص من أصل النظرية، لكنها أضافت إليها من عندها إضافات كتطوير للنظرية. هذا يعني ما يكفينا في التعرف على المدرسة الفرويدية. يبقى إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن قضية تهويد العقل المصري. هنا بنعتبرها صورة من صور الغزو الفكري، هو كانت كتبت في التسعينات عشان قضية التطبيع، كان في وقتها اتفاقية السلام، فطبعا هنتكلم عليها إن شاء الله، بما ان بقى الموضوع دلوقتي يعني ممكن يبقى ياخد قدر اكبر، هنتكلم عنها كامتداد لمحاوله اختراق العقل المسلم، يعني محاولات اليهود عبر التاريخ لاختراق العقل المسلم، ويدخل فيها طبعا محاوله التطبيع مع الشعب المصري بعد اتفاقيه السلام. وكده ان شاء الله في الاسبوع القادم نختم المنهج، ويبقى عندنا مرتين او ثلاثه هنعملها مراجعه مناقشه ومراجعة، ففرصة الإخوة يحاولوا أن هم يبدأوا يراجعوا الكتاب بحيث لو في أي حد عنده استفسارات في المرات القادمة يستفسر منها، وفي نفس الوقت هتبقى فرصة نعيد مع بعض المنهج في صوت كده مناقشة، فيبقى الإخوة ما عندهاش بقى أي رهبة من هذه المادة إن شاء الله. اللهم استعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.